بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عين رسول الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه آناء الليل وأطراف النهار وإلى أن ترث الأرض ومن عليها يا عزيز يا غفار، وأجرنا عن هذه الصلوات وتلك التسليمات خيرا، واحشرنا في زمرته وتحت لوائه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته معاشر الإخوة المشاهدين الكرام، وأهلا بكم ومرحبا على شاشتكم المباركة، شاشة قناة الرحمة الفضائية، وأهلا بكم أيضا في برنامجكم مع الأسرة المسلمة. بداية، أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا أهلا للبلاغ عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم آمين، وأن يجعل هذا اللقاء المبارك إن شاء الله ذخرا لنا في ميزان حسناتنا حتى نلقى ربنا الكريم جميعا وهو راض عنا أجمعين. أما بعد، فبداية ومن خلال المشاهدات وما يجري على الساحة المصرية، أود قبل أن أتحدث في موضوع البرنامج وموضوعنا هذه الليلة، ستعجبون له وما به. موضوعنا: الصلاة نور الأسرة وعمودها، ووالله إنها لكذلك. لكن اسمحوا لنا أن نبدي شيئا مما يجول بالخاطر، وعلى ضوء هذه المعاناة التي يحياها الناس على أرض هذا الوطن العزيز، أريد فقط أن أقول لكل من ولاه ربنا أمر جماعة من المسلمين وأصبح رائدا فيها على أي مستوى، حتى على مستوى الأسرة الواحدة، وأخص الذين يتحركون على الساحة ويقودون المشهد السياسي أو يحاولون أن يجذبوه إليهم ليقودوه، أقول لوجه الله عز وجل: لا تنسوا أن 90 مليونا من البشر، من إخوانكم المصريين وأخواتكم المصريات، يتأثرون بما تفعلون. لا تنسوا أن 90 مليونا من البشر ذكورا وإناثا ومعهم أبناؤهم من الصبية، من البنين، من البنات، كل هؤلاء وهؤلاء يتأثرون بما تفعلون، وهو أمر لا يحتاج إلى تفصيل. أقول لهؤلاء المتحركين على الساحة، سواء كانوا يتحركون لله بإخلاص أم يتحركون لرغبات شخصية وأهداف دنيوية، أقول للجميع ناصحا: اتقوا الله عز وجل في هذا البلد، ولا تنسوا أيها القائمون لا تنسوا أن رب العالمين عز وجل مطلع على أفئدتكم ويعلم ما تخبئونه في أعماقكم، فإن كنتم تريدون لهذا البلد خيرا وكنتم صادقين في ذلك أسأل الله عز وجل الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أسأله أن يأخذ بأيديكم وأن يوفقكم وأن يلهمكم الحكمة وفصل الخطاب. وإن كنتم تريدون لهذا الشعب غير ذلك أسأله كذلك أن يهديكم إلى الطريق المستقيم. اللهم اهد إخواننا جميعا على أرض هذا البلد إلى الطريق المستقيم. لكني أحذركم يا من تسعون من أجل الدنيا وتلهثون وراءها وتسعون إلى الجاه وإلى المقاعد والمناصب، اتقوا الله عز وجل، اتقوا الله عز وجل واعملوا لله، واعلموا أن كل من يعمل لله عز وجل سيوفقه الله ولن يفضحه أبدا وسيستره الله ويكفل له الحكمة وفصل الخطاب إن شاء الله. ومن يعمل لغير الله عز وجل سيبوء بالخسارة والندامة وسيفتضح أمره في الدنيا وكذلك على ملأ الأشهاد يوم القيامة. الأمور لا تسير هكذا كما تريدون، لا، لهذا الكون رب يديره ويهيمن عليه، نواصينا بيده، ماض فينا حكمه، عدل فينا قضاؤه، فاتقوا الله، اتقوا الله. أما فيما يتعلق بموضوع حلقة الليلة فإن سببه أيها السادة الكرام أسئلة كثيرة تتعلق بالأزواج الذين لا يؤدون الصلاة، حتى إن واحدة منهن سألتني هل يجوز لي يا أيها الشيخ هل يجوز لي أن أطلب الطلاق لأن زوجي تارك للصلاة؟ والله سألت هذا السؤال، ولما تكررت أسئلة كثيرة تدور حول ترك الرجال من الأزواج للصلاة قلت لابد وأن أنبه إلى ذلك، وبخاصة أن أسباب اضطراب البيوت ومن أهم الأسباب التي تؤدي إلى فساد العشرة الزوجية واضطراب أمور الأسرة وما يكتنف الزوجين أو أحدهما من الضيق والشدة ومن الأمراض النفسية، أقول بأمانة لإخواني وأخواتي سبب ذلك أنكم أفسدتم ما بينكم وبين الله عز وجل، فماذا تنتظرون؟ يعني كثيرا ما استدعيت لحل مشكلة بين زوجين كثيرا، ثم يظهر على لساني مباشرة سؤال أوجهه للزوج المبارك أو لزوجته، هل أنت من المصلين؟ هل تؤدي فريضة الله عز وجل في أوقاتها؟ وسؤالي له أسبابه الوجيهة، إحساس قوي يتولد لدي مباشرة أن سبب هذه المعاناة ربما أن هذا الرجل لا يصلي، ودائما تكون الإجابة يعني ايه؟ يقول لي يعني بصلي اي صحيح، بس يعني مش ملتزم على طول، ولكن بصلي. طبعا هذه إجابة يقولها تارك الصلاة، أو ربما يقدمها من يؤدي صلاة الجمعة فقط، وربما لا يؤديها، وقد يجيب على سؤالي بالكذب وهكذا. ما سألت واحدا ممن شككت فيهم ممن يعانون إلا وكانت الإجابة أنه لا يصلي، أو يصلي نادرا، أو يصلي ولا يلتزم بأداء كل الفرائض في أوقاتها. لهذا أقول لإخواني من الرجال الأكارم ممن أهملوا صلواتهم، إما تركوها بالكلية وإما أدوها وأهملوا بعضها، أقول لهم: الزوجة التي تسألني وكثيرات مثلها، يعني لا أرتاب أبدا أن إحداهن تكن احتقارا لزوج قطع الصلة بالله وقطع الصلاة وترك الصلاة. هذا رجل كان ينبغي أن يكون في قلبها ومحل احترامها وتقديرها، وله من المنزلة ما شرع الله له، لكن للأسف ما هكذا تنظر المرأة أو الزوجة إلى رجل لا يصلي. نعم، حتى إنها وكما قلت منذ قليل تسألني: هل يجوز لي أن أطلب الطلاق من رجل لا يصلي؟ ربما أفصحت هذه وسألت، وكثيرات ممن يعانين ما تعانيه يسأل أيضا هذا السؤال لبعضهن أو فيما بينهن يتساءل. فأقول بأمانة لتارك الصلاة: زوجتك لا تكن لك الاحترام المطلوب. نعم، أنت الذي أفسدت حياة الأسرة، وأنت الذي تسببت في ذلك، ولن تكون لك عزة ولا كرامة في الأسرة، بل ولا في البلد الذي تعيش فيه، إلا إذا كنت من المصلين. الصلاة يا سيدي معراجك إلى رب العالمين تبارك وتعالى، لتستمد منه العزة والكرامة والقوة والثقة بالنفس والشهامة والمروءة. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، مصدر العزة ومصدر الكرامة ومصدر التوفيق هو رب العالمين تبارك وتعالى. فإن أردت لنفسك أن تعيش كريما في أسرتك، مهابا محبوبا عزيز الجانب، فاستمد تلك العزة من مصدرها الحقيقي، ومصدرها الحقيقي هو رب العالمين عز وجل. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. ولذلك أعجب من هؤلاء عندما يضيقون صدرا بأمور الحياة ويشكون، أعجب جدا كيف يقاطعون رب العزة عز وجل ويتركون فريضة الصلاة، ويتعجبون عندما يتساءلون من أين تأتي هذه المعاناة وتلك الشدة. وربنا الكريم يا عزيزي، يقول: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة الضنك، معيشة الشدة، تخرج من كربة فتنتقل إلى كربة وشدة أخرى، حتى إذا بحثت عن مخرج لن تجد الصدر الفسيح الذي يمدك بما تريد. نعم، لأنك أهملت. فيا بنيتي الكريمة في بيت الزوجية، انصحي له برفق، واستخدمي كل حيلة ممكنة بلغة تظهري فيها الحرص على مصلحته وأنك تريدين له الخير. نعم، انصحي له وقولي: من أجل أبنائنا، من أجل بناتنا، حتى يراك أبناؤك وبناتك وأنت تصلي فيقتدوا بك. قولي له ذلك وتوددي إليه. قولي أنا يعني قولي بأنك تسعدين جدا عندما يصلي زوجك، وعندما يخرج إلى المسجد ويعود أكدي له أنك تكونين في قمة السعادة عند مشاهدته من المصلين أو عند أدائه للصلاة. وقولي له أيضا يعني أنني أبتئس وأحزن كثيرا عندما تسمع نداء الله عز وجل للصلاة فتهمله وكأنك لا تسمع شيئا. يعني باستطاعة الزوجة والله أن تقوم بدور جاد في إثناء الزوج عن الإصرار العجيب على ترك الصلاة. لا بركة في المنزل، ولا نور في الوجوه، ولا توفيق إطلاقا في أي أمر من أمور الحياة لزوج لا يؤدي الصلاة. نعم، بل إن أبنائك يراقبونك جيدا، ربما تأمرهم بأداء الصلاة لكنهم ينظرون إليك وأنت مهمل لها، فلا يكنون في أنفسهم إلا الاحتقار وإن أظهروا لك غير ذلك. اسمعها جيدا وخذها بإخلاص من ناصح أمين يريد لك الخير. أقول: من أسوأ ما يمكن أن يترتب على ترك الصلاة أن يحتقر الأبناء والدا لا يصلي، وربما أظهروا له غير ذلك من الطاعة الظاهرية لكنه وقد ضل الطريق. نعم، ضل الطريق إلى الهداية إن هو يفعل ذلك وهم يتابعون ويلاحظون ويكنون، كما قلت لك وأؤكد عليها، يكنون احتقارا في أنفسهم لرجل يأمر بالصلاة ولا يؤديها. فيعني اسمع يا سيدي، الله يكرمك والله يهديك إلى الطريق المستقيم. اسمع الأسباب التي أدت إلى أن يذهب أهل صقر إلى صقر، أعاذنا الله وإياكم. يعني أهل الجنة يسألون أهل جهنم عن الأسباب التي ألقتهم في جهنم وفي صقر، وهو واد في جهنم من أشد أنواع العذاب، أعاذنا الله وإياكم. اسمع الأسباب التي أدت إلى دخول جهنم. كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر. اسمع رقم واحد السبب الأول، قالوا لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ويقول حبيبنا المصطفى في حديثه المشهور المعروف بين الرجل والكفر أو بين الرجل والشرك والكفر ترك الصلاة، بيننا وبين غيرنا الصلاة هي التي تميز المؤمن عن غيره من غير المؤمنين. فأنا ألتمس عذرا لبناتي اللواتي اتصلن بي وتحدثن إلي في هذه القضية واتضح لي أنهن مشغولات جدا بأمر الصلاة ومشغولات كذلك بأزواجهن الذين لا يؤدون الصلاة، حتى إن إحداهن تشك في حياتها مع صاحبنا، أهي زوجة لمؤمن أم زوجة لغير المؤمن؟ إلى هذه الدرجة. وترك الصلاة كما يكاد علماؤنا الأفاضل يكادون أن يجمعوا، إن تركها كسلا فهو فاسق، وإن تركها إهمالا لها، لأنها كما يقول بعضهم للأسف، والله يقولون هذا، يقولون لا فائدة منها. إن قال بهذا وسخر من الصلاة وسخر من المصلين ولم يعبأ بهذه الفريضة وعاند من نصحوه وأهمل الصلاة أهملها غير معترف بها وبفضلها، إن وصل الأمر معه إلى هذه الدرجة فهو كافر بالخط العريض، نعم كافر، إن لم ينزلها منزلتها، إن لم يقر بأنها الركن الثاني من أركان الإسلام وركن مهم للغاية، إذا لم يقر بهذا بل سخر واستهزأ وقال فيها ما يقول المنافقون فهو كافر. وعندها من حقها أن تعرض أمرها على القضاء، ومن حقنا عليه أن نستتيبه ليتوب وأن يعود إلى الإيمان وإلى الصلاة. نعم، إن لم يفعل ذلك وأصر على موقفه مستهزئا بها فهو كافر كما يقول علماؤنا الأفاضل. ألتمس لبناتي عذرا وأقول تستطيعن والله يا ابنتي أو يا بنات الكريمات ويا أخوات الفضليات، تستطيعن بإذن الله أن تقوم إحداكن بدور طيب في عودة الزوج إلى الصلاة وإلى بيت الله حتى يكون قدوة أمام أبنائه وبناته. نعم تفضلي يا أمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ربنا يجزيك خير يا شيخ إن شاء الله.
اللهم
طب تقول لحضرتك إيه للجوز اللي بيصلي، الزوج اللي بيصلي وبيكذب كتير جدا وما بيقولش لابنه صلي أو ما تصليش أو ده حرام أو ده حلال، حتى درجة دخول الحمام ما بيقولهمش تشطفوا أو استنجوا أو الكلام ده.
علي صوتك شوية.
تقول لحضرتك إيه للزوج اللي بيصلي
ماشي بس
وبيكذب جدا وما بيوجهش عياله لأي حاجة صح خالص، معلمهم بس هات انما خد لا. جزاك الله خير.
ربنا يهديه، ربنا يهديه. هقول لك ايه، ربنا يهديه، ولكن عليك يعني ان توجهي بعض الافاضل من اهل الاحسان والحكمة والعلم، وجهيهم اليه لينصحوا له لوجه الله تبارك وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل يا سيدنا.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ازيك يا فضيلة الدكتور مفتوح؟
الله يكرمك يا سيد، الحمد لله.
الله يفتح عليك.
اللهم امين.
اسأل عن معنى قوله تعالى في سورة الصلاة: ان الذين يلحدون في اياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي امنا يوم القيامة. بس على النقطة دي يا فضيلة الشيخ تفسيرها ايه بالظبط؟
الملحدون في ايات الله، هي دي النقطة اللي انت عايزها. طيب سنعود ان شاء الله بعد قليل لنستأنف برنامجنا باذن الله. السلام عليكم.
تي في شو اسم يعني ثقة. دائما ما يصاب الإنسان بآلام في المعدة أو القولون العصبي أو الجهاز الهضمي، مما يؤثر على أدائه اليومي في عمله أو في حياته اليومية. الآن وبفضل الله نقدم لكم المشروب العشبي جيت فري، بخبرة أكثر من 30 عاما في البحث العلمي، يقدم لنا العالم والطبيب الدكتور أسامة حجازي. وبعد طول انتظار جيت فري،
كما نسميه في عالم الطب GIT أو جت، هذا الجهاز الهضمي الذي يعتبر منحة إلهية وإعجاز إلهي من الله عز وجل في خلق الإنسان، يتعرض لكثير من المشاكل والأعراض المرضية التي لا يوجد منا من لم يعاني منها: القولون العصبي، سوء الهضم، سوء الامتصاص، الانتفاخ والغازات، التقلصات، المعدة العصبية، الإحساس بالامتلاء، التجشؤ وكثرة التجشؤ، الإحساس بالقيء والغثيان.
فعلا إنها ثورة الطب البديل على جميع مشاكل الجهاز الهضمي، آمن جدا لمرضى الضغط والسكر. جيت فري،
نبحث بعين الطبيب المتخصص في علم الأعشاب الطبية عن مزيج من الأعشاب يستطيع بعون الله تعالى ان هو يعالج كل هذه الأعراض. مجموعة الأعشاب المتكاملة دي وتأثيرها على الكبد، التخلص من الدهون الزائدة على الكبد، تخفيض الإنزيمات المرتفعة للكبد بنسميها وظائف الكبد، تنشيط الكبد، واللي أهم من ده كله هي تنشيط الجهاز المناعي للكبد اللي احنا بنسميه الكابفرز سيلز، وبالتالي أيضا نستطيع ان احنا نتصدى لفيروسات الكبد A و B و C و D ومختلف الفيروسات اللي بتصيب الكبد، وبالتالي يستطيع الكبد بجهاز مناعي قوي ان هو يتصدى لفيروس سي اللي احنا بنسميه دلوقتي انفلونزا العصر.
آمن وفعال وطبيعي 100%، مستخرج عصارة نباتات طبيعية 100%. جيت فري لك ولأسرتك. جيت فري، علاج ووقاية وحماية لجميع مشاكل الجهاز الهضمي. الصحة تاج فوق رؤوس الأصحاء. مع جيت فري اخترنا لك تاجك. جيت فري، راحة بلا حدود. قن إنه انتصار. اتصل نصلك أينما كنت. أوسكار تي في شوب دائما تعدكم بالمزيد. تليفون رقم 25 25 55 44، أو تليفون رقم 011 55 437، أو تليفون رقم 011 52 156. ولطلب المنتج من خارج مصر يرجى الاتصال على الرقم المرادف لبلدك. جيت فري.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، كان الأخ يسأل منذ قليل عن الإلحاد في آيات الله. هناك من يضللون عباد الله ويصرفون الآيات الكريمة عن مقاصدها ويشككون فيها. هؤلاء لا يخفون على الله عز وجل، فلنتقي الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم ولا نقول فيه إلا بما نعلم. واعلموا يا هؤلاء، يا من تضللون عباد الله ويا من تستخدمون الآيات المباركات في غير مقاصدها وتلونها عن معانيها التي أنزلت من أجلها، اتقوا الله وأقروا بفضل الله عز وجل، وقولوا في كلام الله ما يليق به وعن علم وعن بصيرة، واعلموا بأنكم لا تخفون على الله عز وجل سرا وعلانية. ربنا الكريم مطلع عليكم، فاتقوا الله في دينكم وفي أمور الدين كلها. أعود إلى الموضوع لأبين خطورته، فأقول لرب الأسرة: لن تستقيم أمور الأسرة يا سيدي المبارك إلا باستقامة ولي أمرها، إلا باستقامة ولي أمرها. عندها إن التزمت وأديت فرض الله عليك فقد شكرت لله تبارك وتعالى نعمته، وإن أكلت من نعم الله ولم تؤدي شكر هذه النعمة ولم تؤدي ما افترض الله تبارك وتعالى عليك فأنت تأكل من الحرام وتربي أولادك من الحرام، لأن المفترض فيما أو في من أنعم الله تبارك وتعالى عليه بنعمه التي لا تحصى أن يجتهد في تقديم الشكر لله تبارك وتعالى. وشكر الله على نعمته في المقام الأول يتمثل في أداء الصلاة، يتمثل في أداء الصلاة، وهي فرصة عظيمة تقدم فيها الحمد والثناء لله تبارك وتعالى. واعلم يا سيدي بأنها تحول بينك وبين المعاصي، إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. فالذين تركوا الصلاة وأهملوها أنا واثق تماما أنهم يعيشون في ضنك وشدة، ولا تستقيم أمورهم على وجه من الوجوه، لأنها حتمية قدمتها الآية القرآنية التي ذكرناكم بها في سورة طه منذ قليل: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. وخير الذكر الصلاة، خير الذكر الصلاة، فاتق الله. وأذكر زوجتك معك تشك في شرعية وجودها مع رجل يترك الصلاة، أنت تتعامل مع امرأة تشك في صحة حياتها الزوجية. طب جبنا الكلام ده منين؟ ما أنا بقول لحضراتكم منذ قليل على ضوء ما أسمع وما قالته تلك السيدة: أنا لا أدري هل أنا أعيش معه في حياة شرعية إلى هذه الدرجة. تطرأ الأسئلة على ألسنة بعضهم من حين لآخر. سؤال خطير أن تكون الزوجة مرتابة ومتشككة في حياتها الزوجية وفي شرعية وجودها في منزل صاحبه اللي هو زوجها يترك الصلاة ويهملها تماما، إذن لا يمكن لمثل هذه الزوجية أن تكون مستقيمة أو أن يحقق أطرافها السعادة المرجوة. إذن ولو من أجل هذه الزوجة، ولو من أجل أبنائك وبناتك، ولو من أجل التلاميذ الذين تعلمهم في المدرسة والمعهد أو في الجامعة، ولو من أجل هؤلاء جميعا الذين يتخذون منك قدوة لهم، ولو من أجلهم، اتق الله تبارك وتعالى ولا تكابر، وعد عد نادما. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم
السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم.
شيخنا الفاضل بارك الله فيك. لو سمحت أريد أن أسأل، في رجل يسأل ويريد أن يفهم كيف نبي عليه الصلاة والسلام يعني كان فقيرا وجاء ضيفا ولم يجد في بيته ما يقدمه، ثم أعطى للأعرابي الغنم الذي بين الجبلين، يعني هو فقير، فكيف يعني ومات ودرعه مرهون في الوحش، فكيف يعني في تناقض بين الأحاديث، فهو يريد أن يعرف وأن يفهم، فكيف أفهمه؟ وشكرا جزيلا.
يعني أعطاه من مال الله، أعطاه من مال الصدقة، وعلم بأنه في أمس الحاجة إلى المال، أعطاه ما يثبت العقيدة عنده، وله صلى الله عليه وسلم أن يفعل بمال الله ما يريد وفق رؤيته النبوية المباركة لحاجة الرجل إلى ذلك، وكان ذلك العطاء المبارك سببا في ثبات العقيدة وتثبيت العقيدة عنده صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وتقبل الله منكم، ولا حرمنا الله من صحبة الطيبين، ونحمده رب جل في علاه حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه حتى نلقاه مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وصحبه برحمه. ممكن أقول حاجة؟
تفضلي.
علمني شيخي صلى الله عليه وسلم أنه من شرب من نبعه الصافي ظهر على ذاته وصفاته نور وخير وبركة، وأمرنا ربي جل في علاه بإقامة الدين، وهل يقام الدين إلا على أساس متين؟
شكرا جزيلا. نعم، الأساس المتين للدين هو الصلاة، هو العبادة، الصلاة هي العبادة، الصلاة نور وبرهان، الصلاة توفيق، الصلاة رضا من قبل الله تبارك وتعالى عن العبد، فيمنحه من فضله وكرمه ما يسهل له أمور الحياة، ويمن عليه بالنور والوضاءة. أنا لا أدري كيف يعيش رجل بين الناس بلا صلاة، وكيف يعاند من ينصح له بأداء الصلاة. لا يمكن أبدا أن يستقيم أمره لا بين أفراد أسرته ولا في عمله. نعم، قد أفلح المؤمنون، الفلاح الحقيقي، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. الفلاح مرتبط بأداء الصلاة، وتؤدى هذه الصلاة بخشوع وتدبر وتأن، عندها يمكن للرجل أن يسأل ربه الكريم التوفيق والسداد. أما أن يرفع يديه إلى الله عز وجل ويسأل وهو مقصر في الصلاة، إني لأتعجب لعبد من هؤلاء. يا سيدي الكريم، نريد لك حياة كريمة طيبة، نريد لك عزة ووجاهة واحتراما بين الناس. الإسلام الحنيف يريد لك أن تعيش سعيدا، ولن يتحقق لك ذلك إلا إذا التزمت بمنهج الله تبارك وتعالى، وعلى الأساس المتين أداء الصلاة في وقتها، وعندما تؤديها في وقتها بما يرضي الله تبارك وتعالى، عندما تؤديها من حقك بعد ذلك أن تسأل أهل بيتك عن حقوقك، وأن تأمرها أيضا، وأن تأمر أبنائك وبناتك بما تريد فيما يتعلق بالإسلام وأحكامه. عندها ستكون قدوة، وعندها أيضا سيتقبلون منك باحترام وتقدير والتزام، دون أن يرتابوا ودون أن يتشككوا فيك. وقت الصلاة، كثيرون من الناس يعيشون هنا وهناك وهم مهملون لها، وإخوانهم من حولهم يتهامسون فيما بينهم ويقولون: فلان هذا تارك للصلاة، فلان هذا ما رأيناه يدخل بيت الله، فلان ما رأيناه يصلي بالكلية مرة واحدة، فلان يهزأ ويسخر من المصلين. والله بيعملوه، والله يهزؤون من المصلين. نعم هذا حق. كيف يدور من حولك هذا الكلام وأنت في مؤسسة تعمل مع الزملاء وهم يكنون لك في أعماقهم الاحتقار؟ نعم يكنون لك الاحتقار لأنك مصمم على إهمال الصلاة وعلى ترك الصلاة، وبالتالي لا حظ لك في العزة ولا في الكرامة ولا في المنزلة الأدبية التي يمنحها ربنا للطيبين المخلصين المصلين، لا حظ لك في ذلك إطلاقا، لأن هذا يمنحه ربنا للمصلين الذين يؤدون ما افترض الله تبارك وتعالى عليهم. المصلون أناس يغتسلون في اليوم الواحد 5 مرات من الأدران، من أدران الذنوب والمعاصي ومما وقع منهم. فمثل الصلوات 5 كما قال الحبيب النبي صلى الله عليه وسلم: كمثل نهر يجري بباب أحدكم، عبارة عن نهر يجري أمام الباب يغتسل فيه 5 مرات. ثم طرح النبي الكريم عليه الصلاة والسلام سؤالا في نهاية الحديث وقال: هل يبقى من درانه شيء؟ هل يبقى من الوسخ الذي علق بجسمه شيء بعد اغتسال 5 مرات في نهر الصلاة الجاري الطاهر؟ قل لي بالله عليك، إذا أنت لم تغتسل من أدران الذنوب والمعاصي في هذا النهر الطاهر المبارك الذي يجري بباب أحدكم، كيف سيكون شأنك؟ وقد حرمت نفسك من شرف المثول والوقوف بين يدي أحكم الحاكمين تبارك وتعالى. يا سيدي الكريم، اعلم رحمك الله، اعلم رحمك الله بأن تاركي الصلاة أناس معروفون بين الناس، والله معروفون بين الناس. وكم من ولد شكى لي ولغيري من إخواننا الوعاظ يشكو بأن أباه لا يصلي، ماذا أفعل لأبي وقد وصل سنه إلى 60 وهو لا يصلي؟ يقولها ولدنا وهو يتألم وهو في حالة حزن شديد. إني لفي أشد حالات الحزن لأن أبي لا يستجيب لنا أبدا كلما نصحنا له بالصلاة. والمصيبة تكون أكبر إذا توفي الرجل وهو من تارك الصلاة. يقولون وهم يبكون: مات أبي، مات أبي ولم يكن من المصلين، فماذا أفعل له؟ سؤال في غاية الحرج والصعوبة. مات أبي ولم يكن من المصلين، هل نصحتم له يا بني؟ يقول: والله ما قصرنا معه، حتى إنه كان إذا أثقلنا عليه في الكلام شتمنا واستهزأ بنا وتوعدنا. البررة من الأبناء يؤسفهم ويحزنهم ذلك، بل إنهم يبكون إذا ذكروا أباهم الذي ترك الصلاة. وعندما نقول عن الأزواج الرجال ذلك، ونقول ونكرر: ولو من أجل أبنائكم وأزواجكم، ولو من أجل التلاميذ الذين تتولون أمانة التعليم والتدريس لهم، عندما نقول ذلك ونخص إخواننا الرجال بالحديث في الدقائق الماضية، فإنني في ذات الوقت أقول لسيدة المنزل الكريمة: احرصي رحمك الله تبارك وتعالى أن تكوني من المصلين، ولا تحرمي نفسك يا أمة الله، لا تحرمي نفسك من أعظم شرف وأعظم نعمة، ألا وهي شرف الوقوف بين يدي أحكم الحاكمين تبارك وتعالى. وأنت تتولين أخطر مهمة في بيت الزوجية، في تربية أبنائك في السنوات الأولى. السنوات الأولى مهمة للغاية، ولدك يراك، فإذا صليت صلى ووقف إلى جوارك استهواه هذا المشهد المبارك والجميل، فيقف إلى جوارك ويسعى جاهدا إلى تقليدك، وربما ردد الآيات وردد الأذكار التي ترددين، وإذا بقاموسه اللغوي المبارك ينمو يوما بعد يوم، ينمو قرآنا وينمو حديثا وينمو أذكارا وكلاما جميلا، كل ذلك منك وأنت مصدره، فجزاك الله خير الجزاء. وأقول كما قلت لزوجك منذ قليل، أقول: ولو من أجل أبنائك وبناتك ومن توليت أمر تعليمهم من أبنائنا أو بناتنا، أنت قدوة، أنت راعية في بيت الزوج، وأنت مسؤولة عن رعيتك، كما أنه أيضا راع ومسؤول عن رعيته. أقول له: ستقف بين يدي رب العالمين يوم القيامة ويسألك عن هذه الرعية، علمتها الصلاة، أمرتها بالصلاة، صححت لها الصلاة، كنت قدوة لها في الصلاة. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قوا أنفسكم وأهليكم نارا، وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقول ربنا الكريم عن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم آمرا إياه: وأمر أهلك بالصلاة، وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا، نحن نرزقك والعاقبة للتقوى. يا سيدي، وظيفتك في هذه الدنيا وظيفتك في هذه الدنيا العبادة، والعبادة تظهر بجلاء ووضوح في أداء الصلوات في أوقاتها. الصلاة العبادة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ولما أراد ربنا الكريم أن يتحدث عن إسماعيل عليه السلام في موطن الثناء على الأنبياء في سورة مريم ماذا قال؟ واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة وكان عند ربه مرضيا. هذه وظيفتك يا رجل حتى تنال ما ينبغي أن يكون لك من التكريم بين أهلك. استمد العزة والكرامة من موطنها ومصدرها الحقيقي. من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وأقدم هذا النداء في دقائق معدودة، أقدم هذا النداء في دقائق معدودة لمن يتهجمون على حبيبتي، على بلدي، على مصر، لمن يتجرؤون عليها، لمن يحرقون ممتلكاتها. أقول لهم ولكل من يدبر ويمكر بالليل والنهار ويريد ببلدنا شرا، أقول لهم لا تحرقوها، لا تحرقوها، إنها محبوبتي، بل إنها روح الفؤاد ومهجتي. لا تحرقوها، إنها محبوبتي، بل إنها روح الفؤاد ومهجتي. يا أيها العادون يا سوء الورى، يا أيها العادون يا سوء الورى، لا تحرقوا أمي وأهلي وابنتي، يا جاهلون بقدرها وبعزها، يا جاهلون بقدرها وبعزها. مصر الحبيبة في الحقيقة جنتي، أنا لن أسامحكم ولن أرضى بكم، أنا لن أسامحكم ولن أرضى بكم أهلا وأنتم تحرقون حبيبتي. وسيكتب التاريخ يوما أنكم أحرقتم المجد العظيم وعزتي. إني لأعجب كيف أحرقتم بها، إني لأعجب كيف أحرقتم بها المجمع العلمي كنز الأمة. أنا لن أسامحكم ولن أنسى لكم الفتنة السوداء، الفتنة السوداء بين عشيرتي. أفسدتم الدنيا فبئس مذاقها، أفسدتم الدنيا فبئس مذاقها، ولبئس ما فعل البغاة بواحتي. إني لأعجب كيف، إني لأعجب كيف أقدمتم على قتل الشباب وهم خلاصة عدتي. وبأي وجه تلتقون بربكم، وبأي وجه تلتقون بربكم، ودماؤهم بوجوهكم كالوصمة. يا من سعيتم بالنميمة بيننا، يا من سعيتم بالنميمة بيننا، أرهقتمونا في سعير الفتنة. يا من سعيتم بالنميمة بيننا، أرهقتمونا في سعير الفتنة. كفوا الأذى، كفوا الأذى عن مصر يكفي ما جرى، كفوا الأذى عن مصر يكفي ما جرى، عمت مفاسدكم جميع الدولة. إنا لنشكوكم أو إنا شكوناكم لرب قادر، إنا شكوناكم لرب قادر، فترقبوا يوم القصاص لصبيتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأسرة في ظل